سبعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن ازدهار التعاون الاستراتيجي في الشرق سيؤدي إلى أفول أمريكا. مئات الآلاف في إيران والعراق يحيون الزيارة الشعبانية. هيئة قناة السويس تعلن استئناف حركة الملاحة بالقناة بعد تعويم السفينة الجامحة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن ازدهار التعاون الاستراتيجي في الشرق سيؤدي إلى أفول أمريكا. وقال شمخاني في معرض رده على تصريحات الرئيس الأمريكي أن بايدن محق في قلقه لأن ازدهار التعاون الاستراتيجي في الشرق سيسرع من أفول أمريكا. وقد أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قلقه العميق بشأن الاتفاق الاستراتيجي بين إيران والصين للأعوام 25 القادمة، مضيفا أنه يشعر بالقلق حيال الاتفاقية منذ عام دون أن يقدم إضافية. شهدت إيران والعراق على مدى أمس واليوم احتفالات بهيجة بمناسبة ذكرى مولد منقذ البشرية الإمام المهدي المنتظر عليه أفضل الصلاة والسلام، وزيارة الإمام الحسين في ليلة النصف من شعبان. ففي أنحاء الجمهورية الإسلامية وقيمت الفعاليات الدينية والثقافية، ونشرت معالم الفرح والزينة في المساجد والحسينيات والطرق العامة. وفي المدن العراقية وخاصة مدينة كربلاء المقدسة، أحيت جمع غفيرة زيارة النصف من شعبان وذكرى ولادة الإمام المنتظر وسط أجواء بهيجة بفضل خطط القوات الأمنية التي نجحت في تأمين كافة المناطق وخاصة المحافظة. وحول الاحتفالات في إيران بمولد الإمام المهدي المنتظر عليه السلام، نستمع إلى التقرير التالي.
في تقليد سنوي يشهده البلاد احتفاء بمولد آخر الأئمة الاثني عشر عليهم السلام، سادت أجواء الفرح والبهجة والسرور إيران الإسلامية بحضور شعبي في الخامس عشر من شهر شعبان الجاري، تضمن إقامة برامج وفعاليات مختلفة تيمنا بهذه الذكرى العزيزة على قلوب أتباع أهل البيت.
من قبل أهالي مدينة مشهد المقدسة أبارك هذه المناسبة الميمونة لجميع الأمة الإسلامية، وقد باشرنا بإقامة عشرات الحفلات من وحي المناسبة وسط إجراءات صحية وبمشاركة شعبية واسعة.
في هذا العام الإيراني سنعيش مرتين هذه المناسبة، وهو حدث نادر، وسنحيي كلتا المناسبتين على أمل أن يشهد هذا العام ظهور إمام زماننا.
حي غائب عن الأنظار ومن ذرية خاتم النبيين ينجي البشرية في آخر الزمان، والمحتفلون يبتهلون إلى الله في مثل هذا اليوم حتى يأذن الله بظهوره ويعجل في فرجه ليملأ الأرض قسطا وعدلا.
على عموم المسلمين أن يكثروا من دعاء الفرج عن إمام زمانهم، فإنه المنجي الإلهي ووعد الله في كتابه ومخلص البشرية من الظلم والجور والعدوان.
وولد الإمام محمد المهدي حجة الله في هذا العصر والزمان ليلة النصف من شهر شعبان سنة 155 من الهجرة، ليصل عمر الإمام المنتظر إلى 1187 سنة.
أعلنت هيئة قناة السويس تعديل مسار سفينة الحاويات إيفر جيفن الجانحة في القناة بنسبة 80% مرجحة استئناف الملاحة فيها اليوم. وقال رئيس الهيئة أسامة ربيع عن بدء تعويم سفينة الحاويات بنجاح بعد استجابتها لمناورة الشد والقطر، تم تعديل مسار السفينة بنسبة 80%، مشددا على أن العمليات ستستأنف عند ارتفاع المد في وقت لاحق. وأضاف ربيع أنه إذا لم تنجح العملية فإنه من المحتمل القيام بخفض حمولة السفينة. سيطرت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية على عدد من المواقع الاستراتيجية في جبهة مأرب بعد معارك عنيفة مع مرتزقة العدوان السعودي. وذكرت مصادر محلية أن الوحدات المشتركة أحكمت قبضة على عدة نقاط في مناطق الدشوش ونخلاء والتلال المجاورة لها شمال غربي مأرب، مضيفا أن الاشتباكات أدت إلى مقتل وإصابة العشرة من مرتزقة العدوان. وأشارت المصادر إلى شن طيران العدوان أكثر من 30 غارة في محاولة لإنقاذ مرتزقته ووقف تقدم القوات اليمنية دون جدوى. أعلن الوفد الوطني اليمني المفاوض أن الاتصالات مع الأمريكيين والسعوديين متواصلة عبر وسطاء عمانيين للبحث عن صيغة مقبولة تشكل منطلقا لحوار ينهي العدوان على اليمن والحصار. ومن المقرر أن تشهد العاصمة مسقط جولة محادثات جديدة بعد عودة المبعوثين الأممي مارتن جريفيث والأمريكي تيموثي تيملندر كينغ من الرياض. وللمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
بوساطة عمانية، مشاورة مسقط متواصلة بين الوفد اليمني المفاوض برئاسة محمد عبد السلام ومفادين دوليين للبحث عن حل أو تسوية تنهي العدوان على اليمن. عضو وفد صنعاء عبد الملك العجري قال إن الاتصالات متواصلة مع الأمريكيين والسعوديين عبر الوسطاء العمانيين بهدف التوصل إلى صيغة مبادئ مقبولة تكون منطلقا للحوار من أجل التوصل إلى حلول سياسية تنهي العدوان والحصار. العجري أكد أن المباحثات مع المبعوثين الأممي مارتن جريفيث والأمريكي تيملندر كينغ تنصب على معالجة القضايا الإنسانية، مشيرا إلى تفهم حقيقي من قبل المبعوثين لهذه المسألة باعتبارها قضية ملحة ومهمة للشعب اليمني، معربا عن أمله أن يترجم هذا التفهم على أرض الواقع فيما يتعلق بميناء الحديدة ومطار صنعاء بحيث يضمن فتحا بدون عراقيل وبدون ابتزاز. ووصل الحديث عن أن مشاورات مسقط تجاوزت المبادرة السعودية المطروحة قبل أيام والعودة إلى اتفاق السويد، نقلت وسائل إعلامية يمنية عن مصادر سياسية قولها إن الوساطة العمانية أحرزت تقدما في الملف الإنساني، وأشارت إلى شروط صنعاء قبل الدخول في أي مفاوضات كفصل الجانب الإنساني عن الجانبين العسكري والسياسي وبدء الطرف الآخر بتنفيذ إجراءات بناء ثقة على الأرض. وقبل عودة المبعوثين الأمريكي والأممي إلى مسقط، اجتمع بالرئيس اليمني المستقيل عبد رب منصور هادي في العاصمة السعودية الرياض. وقال جريفيث في تغريدة على تويتر إنه عقد اجتماعا مع هادي ووزير خارجيته وناقش معهما الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وفتح مطار صنعاء والسماح بإدخال الوقود وغيرها من السلع إلى اليمن عبر موانئ الحديدة واستئناف العملية السياسية. لكن مصادر تابعة لهادي قالت إن الأخيرة تحفظ على تمسك صنعاء بفتح غير مشروط لمطار صنعاء وميناء الحديدة.
أفادت مصادر عراقية اليوم أن 3 أرتال عسكرية تابعة للاحتلال الأمريكي استهدفت بتفجير عبوات ناسفة في 3 محافظات بوسط وجنوب العراق. وأوضحت المصادر أن 2 للدعم اللوجستي للاحتلال الأمريكي تعرضا للاعتاب بعد استهدافهما بعبوات ناسفة في محافظتي الديوانية وبابل، كما تم استهداف 3 بعد ساعة في الناصرية جنوبي البلاد. يذكر أن أرتال التحالف الأمريكي في العراق والأرتال المدنية التي توصل الدعم اللوجستي لها تتعرض للاستهداف المستمر في عدة محافظات عراقية. شهدت مدينة بالما شمال موزمبيق مجزرة أخرى ارتكبتها جماعة داعش الوهابية، حيث قتلت حركة الشباب التابعة لها عشرات المدنيين. الحكومة الموزمبيقية أكدت مقتل 7 أشخاص على الأقل في كمين أثناء محاولتهم الفرار من فندق لجأوا إليه، فيما نزح الآلاف من المنطقة مستخدمين كافة السبل المتاحة. ويذكر أن المدينة الساحلية الصغيرة تقع على مسافة نحو 10 كيلومترات من مشروع غاز ضخم تديره مجموعة توتال. وللمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
مجزرة أخرى لجماعة داعش الوهابية ترتكبها هذه المرة في مدينة بالما شمالية موزمبيق، حيث شنت حركة الشباب التابعة لها هجوما على المدينة الصغيرة من 3 جبهات، فيما نزح الآلاف من المنطقة مستخدمين كافة السبل المتاحة، وقتل العشرات خلال الهجوم الذي بدأ على المدينة الساحلية الصغيرة الواقعة على مسافة نحو 10 كيلومترات من مشروع غاز ضخم تديره مجموعة توتال، كما حصر نحو 200 شخص لأكثر من يومين في فندق ببالما يقع بين البلدة ومطارها قبل أن ينجحوا في الفرار، لكن لا يزال عشرات منهم في عداد المفقودين. وصعد نحو 80 من هؤلاء على متن 17 شاحنة عسكرية، نجحت 7 منها في مغادرة منطقة النزاع. إثر ذلك أعلن عن فقدان أكثر من 100 شخص، بينما لا يزال الوضع ضبابيا. وقال شهود إن المهاجمين أطلقوا النار في كل مكان على الناس والمباني، تاركين وراءهم الجثث في الشوارع.
قتل عشرات الأشخاص العزل. إن قوات الدفاع والأمن تأسف على هذه الخسائر في الأرواح البشرية. مجموعة من المواطنين غادروا فندق أمارولا في قافلة تعرضت لكمين من قبل الإرهابيين،
وهرب بعض السكان إلى الغابات للاختباء، فيما اتجه آخرون إلى الشواطئ وفروا عبر القوارب، ونزح آخرون عن البلدة مشيا على الأقدام أو في سيارات، واتجهوا إلى موقع مشروع الغاز الضخم. وقد شهدت بلما المطلة على المحيط الهندي في الأعوام الأخيرة موجات نزوح لسكان فارين من عنف الإرهابيين في قراهم. وهجم إرهابيون سبق أن بايعوا جماعة داعش الإرهابية المدينة، وهم ينشرون الرعب منذ عام 2017 في محافظة كابو ديلغادو ذات الغالبية المسلمة والمحاذية لتنزانيا.
تقدمت قوة من الجيش السوري إلى منطقة الريف درعا الغربي عقب استخدام تعزيزات عسكرية أسفرت عن تقدم وحدات الجيش في المنطقة وتعزيزها بالحواجز الإسمنتية. وفي شمال غرب سوريا أصيب عدد من المدنيين جراء انفجار عبوات ناسفة مزروعة بسيارة في مدينة رأس العين بريف الحسكة الذي تنتشر فيه مجموعات إرهابية مدعومة من الجيش التركي. وقالت مصادر محلية إن العبوة انفجرت اليوم قرب أحد المقاهي ما تسبب بإصابة عدد من المدنيين. من جهتها تواصل ميليشيا قصد حصار لمخيم الهول للاجئين في ريف الحسكة الشرقي منذ يوم الجمعة الماضي. قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن البلد كله بخطر إذا لم تتألف حكومة، وسنغرق كسفينة التايتانيك من دون استثناء. وأقر البرلمان قانون استعادة الأموال المنهوبة المتأتية من الفساد، كما وافق على قرض بقيمة 200 مليون دولار يخصص لصالح واردات العقود اللازمة لتوليد الكهرباء. وجاءت الموافقة بعد إغلاق محطة الزهران للكهرباء بعد نفاذ الوقود لديها، وتعتبر المحطة من أحد منتجي الكهرباء 4 الرئيسيين في لبنان. قالت الشرطة الأندونيسية إن منفذي الهجوم على الكنيسة الكاثوليكية بمدينة ماكاسار بجزيرة سولاويزي يوم أمس هما رجل وامرأة ينتميان لما يسمى بجماعة أنصار الدولة التي تستلهم فكرة تنظيم داعش الإرهابي. وقال قائد الشرطة إن هذه الجماعة متهمة بتنفيذ هجمات على كنائس ومراكز للشرطة أودت بحياة 30 شخصا في مدينة سورابايا عام 2018. وأشار التلفزيون الأندونيسي إلى أن الشرطة عثرت خلال مداهمة عدة مناطق خارج العاصمة جاكرتا اليوم على متفجرات لها علاقة بالهجوم الانتحاري الذي استهدف الكنيسة. مستمعينا، في ختام نشرتنا للأنباء هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن ازدهار التعاون الاستراتيجي في الشرق سيؤدي إلى أفول أمريكا. مئة الآلاف في إيران والعراق يحيون الزيارة الشعبانية. هيئة قناة السويس تعلن استئناف حركة الملاحة بالقناة بعد تعويم السفينة الجانحة. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إن من الشعر لحكمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، أطيب التحيات نهديها لحضراتكم مفعمة من الرحيم الوهاب بكل الرحمات والبركات. أهلا بكم في حلقة اليوم من برنامجكم هذا، وقد انتخبنا لكم فيها قصيدة من شعر الحكمة والدعاء تحمل عنوان مناجاة الراغبين. استلهم منشئها الأديب البحراني الأخ علي إدريس الغانمي مضامينها من بعض ما فاضت به أدعية سيد الساجدين وزين العابدين الإمام علي بن الحسين صلوات الله عليهما. قال أخونا الغانمي حفظه الله في هذه القصيدة الأرجوزة: أتيتك ربي بزاد قليل وقلب حزين وحمل ثقيل، وأنت إلهي رب رحيم رؤوف ودود سخي كريم، فكيف ورودي لبيت الكرم ورب النعيم ورب النعم؟ أتتركني يا إلهي العظيم وأنت بحالي بصير عليم؟ وقد جئت ربي وكل رجاء، فأنت إلهي عظيم العطاء، وزادي قليل ودربي طويل، وأنت إلهي تقيل العليل، وأنت إلهي نصير الضعيف، وقد جئت يا ربي بقلب لهيف، فصرت إلهي أطيل الدعاء لعلي بنجواك أرقى السماء. بحقك ربي على العالمين ولطفك سيب على الآملين، إلهي إلهي بحق الرسول وحق علي وحق البتول وبالمجتبى وأخيه الحسين وحق البقية والصالحين وحق المناجي بقلب سليم ومن قد دعاك بليل بهيم، أغثني أجرني وخذ بيدي إلى نور قدسك يا سيدي، فنفسي إلهي تريد الوصول على بحر جودك قبل الأفول، وتبقى بقدسك حتى الخلود، وتدعو لك الحمد رب الوجود. إلهي رضاك إلهي لذاك، فما لي إلهي إلهي سواك. جزا الله خيرا أخانا الأديب البحراني الأستاذ علي إدريس الغانمي على هذه الأبيات الرقيقة في مناجاة أرحم الراحمين تبارك وتعالى، وجزاكم الله خير الجزاء مستمعين الأطائب على طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامج إن من الشعر لحكمة. شكرا لكم ونسألكم الدعاء.
قبس من سياسة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام. قبس من سياسة أمير المؤمنين برنامج في حلقات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، نتعرف في هذه الحلقة على قبس من سياسة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بالنسبة للفتنة. والفتنة هي ما يفتتن به الناس فينجو القليل من الذين تمسكوا بالصراط المستقيم، حيث تزل أقدام الكثيرين وتهوي بهم في النار. فكيف تعامل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام مع الفتنة؟ وما هو رأيه في الفتنة؟ وكيف نستضيء برأيه لكي لا تسقطنا فتن هذا الزمان العضوض وما أكثرها؟ أخي المستمع الكريم، عندما تشتبه الأمور على الناس، وعندما تمزج الحقائق بالأباطيل، وعندما يصور الحق كأنه باطل والباطل كأنه حق، عندما تلعب العواطف والأهواء بالناس، وعندما تضغط الظروف والأحداث والقوى المسيطرة، عندما تعمل كل تلك الأسباب، قد يضعف العقل وقد يتيه المرء إذا لم يتسلح بالسلاح اللازم، وإذا لم يكن عنده الاستعداد الكافي ليقف موقف الحق ولو كان مرا، ويرفض موقف الباطل ولو كان يجر إليه نفعا قريبا. والفتنة عقدة الحياة عند الإنسان وقمة تفاعله مع الحياة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إنها سنة الله في خلقه، تمحص المؤمنين وتجلو القلوب الطاهرة، فتبرز مكنونها السليم، كما تكشف الستر والأغطية عن القلوب الضالة التي باعت الآخرة بالدنيا. وما متاع الدنيا في الآخرة إلا قليل. والفتنة بهذا المعنى هي الابتلاء لأجل التمحيص. وعلي عليه الصلاة والسلام عاش في عصر اشتدت فيه الفتن وتبلبلت فيه القلوب والبصائر، فلم يثبت لتلك الأحداث الجسام إلا من كان من عباد الله المخلصين. ولمجرد وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم خاتم رسل السماء، بدأت تظهر معالم الفتنة والخلاف، وتشتت الناس وفرقتهم الأهواء المختلفة. يقول عليه الصلاة والسلام في ذلك حين سأله رجل: أخبرنا عن الفتنة، وهل سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنها؟ يقول عليه الصلاة والسلام: إنه لما أنزل الله سبحانه وتعالى قول ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، علمت أن الفتنة لا تنزل بنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا. فقلت: يا رسول الله، ما هذه الفتنة التي أخبرك الله تعالى بها؟ فقال: يا علي، إن أمتي سيفتنون من بعدي. فقلت: يا رسول الله، أوليس قد قلت يوم أحد حيث استشهد من استشهد من المسلمين وحيزت عني الشهادة، فشق ذلك علي، فقلت لي: أبشر، فإن الشهادة من ورائك. فقال لي: إن ذلك لكذلك، فكيف صبرك إذن؟ فقلت: يا رسول الله، ليس هذا من مواطن الصبر، ولكن من مواطن البشرى والشكر، وقال: يا علي، إن القوم سيفتنون بأموالهم ويمنون بدينهم على ربهم ويتمنون رحمته ويأمنون سطوته ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة والأهواء الساهية، فيستحلون الخمر بالنبيذ والسحت بالهدية والربا بالبيع. قلت: يا رسول الله، فبأي المنازل أنزلهم عند ذلك؟ أبمنزلة ردة أم بمنزلة فتنة؟ فقال: بمنزلة فتنة. هذا الحوار اللطيف بين سيد المرسلين وسيد الأوصياء يلقي الضوء على كثير من مسائل المجتمع الإسلامي. أولها: إن وجود الرسول في الأمة كان مانعا دون بروز السلبيات، فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يمثل مركز الطاقة في المجتمع، بل هو قلب ذلك المجتمع الذي ينبض باستمرار، فيقمع العصبيات ويميت الأطماع الدنيوية، كما أنه يشل قوى الشرك والكفر ويميت الأحقاد في قلوب أصحابها، ولطالما عالج بقلبه الكبير وصبره الجميل نوازع المادة والدنيا في قلوب أصحابه. ولذلك فبمجرد أن سمع الإمام الآية الكريمة استنتج أن الفتنة بهذا المعنى الذي استوضحه الإمام بشكل لا يقبل التأويل، استنتج أنها تنزل بعد رحيل الرسول صلى الله عليه وآله إلى ربه الكريم. لكنه عاد ليسأل ويستفهم، فقد وعده رسول الله بالشهادة، والشهادة تكون في حرب بين فئتين، وعلي عليه الصلاة والسلام سوف يستشهد، إلا أن الذي يهمه أمر الأمة، فهو قائد بطبعه، إنه إمام بتكوينه، يسأل فيجاب، إن الناس سيفتنون في أموالهم، ويمنون على ربهم بدينهم، ويتمنون رحمته، ويأمنون سطوته، يفتنون في أموالهم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم، صدق الله العلي العظيم. ينحرفون في حياتهم، يحرمون الحلال ويحللون الحرام بأعذار وشبه مختلفة. تقول له: لما تشرب الخمر؟ فيقول: لا، هذا نبيذ عصير عنب فقط. تقول له: لا تخلع حجابك وثياب حشمتك. فتقول: إنها موضة كل الناس. هكذا، ويا له من عذر أقبح من ذنب. تقول لصاحب الأموال: يا أخي، من اتجر بغير فقه ارتطم بالربا، فتراه يجمع المال على غير قاعدة ومن غير تفقه، فهو يقع في الربا باسم البيع، لا يخاف ربه، وكأنه قد أخذ عهدا بأن الله سوف يتساهل معه وسوف لا يحاسبه حسابا دقيقا على كل صغيرة وكبيرة، وكأنه جاء إلى هذه الدنيا من أجل الاكتراش من طيبات الدنيا، أو كأنه جاء إلى هذه الدنيا في رحلة كيف، فأصبح كل همه تثمير المال وصفاء البال، ناسيا ما ينتظره من الأهوال وتقلبات الأحوال. إنها صورة الإنسان المفتون بالدنيا الذي يجري خلفها في حله وترحاله، وهو بعد ليس مرتدا، لأنه يتشهد بالشهادتين ويقر بأصول الدين وفروعه، ولكنه تائه في ظلمات الدنيا الغرور. هكذا كان يرانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خلف الغيب إلى يوم الناس هذا، وكان يقول: حب الدنيا رأس كل خطيئة. وقد نال علي عليه الصلاة والسلام من هذه الآفة التي حلت بالأمة النصب والتعب، إلى درجة أنه يأس من شفائهم، فدعا دعاءه المعروف: اللهم ابدلني بهم خيرا وابدلهم بي شرا. ومن يقرأ عن أسباب الفتن بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يجد فيما يجد أكثر من هوى متبع وطمع تهرق من أجله الدماء وتخرب الأحزاب على علي عليه السلام، وتخرج خارجة الناس بشعارات مختلفة، ولكن السبب الحقيقي كان واضحا، وبكلمة طلب السلطة وطلب المال يغذيه حقد دفين على أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، الذي قتل بسيفه في حروب الإسلام كثيرا من الناس، فصار ذلك سببا لكي يحمل ضعاف النفوس أضغانا على أمير المؤمنين عليه السلام، وجدت متنفسا في تلك القيادات التي رضيت لنفسها أن تكون رايات ضلال في الأمة. هذا وقد درأ الفتنة ما استطاع، فجلس في بيته 25 سنة وصبر على هضم حقه، وهو القائل: صبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبا. كان ذلك من أجل شيء واحد هو وحدة المسلمين، ومن أجل بقاء دين الله قويا واحدا لا تفرق فيه. فهل يسمع دعاة السياسة في عصرنا؟ أم ترى هم أفضل من أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام؟ نعم أخي المستمع، إننا نعيش في عصر الفتنة، في عصر الاختبار والابتلاءات الكثيرة التي أنذرنا وأخبرنا بها الإمام عليه الصلاة والسلام بقوله: إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع، يخالف فيها كتاب الله، ويتولى عليها رجال رجالا على غير دين الله. فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق لم يخفى على المرتدين، ولو أن الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه ألسن المعاندين، ولكن يؤخذ من هذا ضغط ومن هذا ضغط فيمزجان، فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه وينجو الذين سبقت لهم من الله الحسنى. وعندما نعلم بأن الأمور تعتبر بأوائلها كما يقول عليه الصلاة والسلام، فهو يؤكد أن الفتن تبدأ مع الأهواء المتبعة التي تنتج عن حب الدنيا من مال أو جاه أو أسباب أخرى من ضعف الإيمان، تبدأ بهذه الأهواء وتلبس حلة شرعية بأحكام مصطنعة توافق هذه الأهواء وتؤيدها، وعند ذلك يجر رجال رجالا، ويقود بعض الناس البعض الآخر نحو نار الفتنة التي يمتزج فيها الحق والباطل، حيث يكون الوجه المقابل للناس حق والباطن باطلا، فيخسر المغرور الغاوي وينجو المخلص التقي. عصمنا الله وإياكم من مضلات الفتن، إنه أرحم الراحمين. وإلى اللقاء في حلقة قادمة.
قدمنا لكم قبس من سياسة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام،
Oh, أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير الأمل الله
بسم الله الرحمن الرحيم. الشفيعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، وأنتم تتابعون معنا شرحنا للصحيفة المباركة السجادية، ودعاؤنا هو دعاء زين العابدين عليه السلام بعد الفراغ من صلاة الليل لنفسه في الاعتراف بالذنب، وقد مضت مجموعة من المقاطع الشريفة لهذا الدعاء الكريم. يقول عليه السلام وهو يتحدث عن دور الشيطان الرجيم وما يفعله الشيطان مع ابن آدم من إغواء وإضلال ومكر وخديعة، يقول: حتى إذا قارفت معصيتك واستوجبت بسوء سعي سخطتك، فتل عني عذار غدره وتلقاني بكلمة كفره، وتولى البراءة مني وأدبر موليا عني. الشيطان الرجيم دوره دور الإغواء، دوره دور الإضلال، دوره دور التزيين، وهذه مجموعة وظائف ومجموعة أعمال ذكرها القرآن الكريم للشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم يضل ابن آدم عن الهدى، يغويه عن الحق، وكل دور الشيطان ينحصر في ذلك. الشيطان ليس له سلطان على الإنسان، يعني ليس له سلطان تكويني بحيث يستطيع أن يجبر الإنسان على المعصية. الإنسان إذا كانت عنده إرادة قوية، إذا كان عنده إيمان كبير، لا يستطيع للشيطان ولا أبناء الشيطان ولا كل الشياطين أن يضلوه، أن يغوه، أن يوقعوه في المعصية. الشيطان دوره أن يزين لابن آدم، دوره أن يغوي ابن آدم، أن يضل ابن آدم، وليس له القوة بأن يجبر ابن آدم على فعل شيء من الأشياء. لهذا الشيطان الرجيم عندما يخاصم يوم القيامة، عندما يقول الذين أغواهم، يقول الذين أضلهم، يقول الذين أتبعوه اتبعوا الشيطان الرجيم وتركوا داعي الرحمن، يخاصمون الشيطان عند الله تبارك وتعالى ويقولون له: أنت الذي أضللتنا، أنت الذي جعلتنا نعصي الله، أنت أنت. الشيطان يتبرأ منهم، يقول: إن كل عملي هو أن دعوتكم، كما يقول القرآن الكريم: دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. أنا كل دوري كان أن دعوتكم إلى المعصية، دعوتكم إلى القبيح، دعوتكم إلى الفواحش، أنتم استجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، لأن الله عز وجل قال لكم كل شيء عني. الله عز وجل أخبركم كل شيء عني، أخبركم بأني عدو لكم، أخبركم بأني عدو لأبيكم، أخبركم بأني أكيد لكم كيد ليل نهار كيدا عظيما، أخبركم بأني أريد أن أرديكم، أن أهلككم، أن ألقيكم في النار، أن أخذ منكم نصيبا معي إلى جهنم. الله عز وجل بيّن لكم كل ذلك في القرآن الكريم، وأنتم تعلمون جيدا كل ذلك عني. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين؟ فالله عز وجل في أكثر من مرة نهاكم، في أكثر من مرة دعاكم إلى ترك الركض ورائي واللهاث وراء دعواتي ووراء تمنيات التي ألقيها فيكم، أنتم الذين استجبتم لي، أنا إنما دعوتكم لا أكثر ولا أقل. إذا تردون تلومون أحد فلوموا أنفسكم أنتم الذين تركتم داعي الله وركضتم وراء دعوتي وراء تمنياتي وراء وعودي التي هي كلها غرور في غرور، كما قال القرآن الكريم يعدهم ويمنيهم الشيطان الرجيم وما يعدهم إلا غرورا. لهذا يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: حتى إذا قارفت معصيتك بفعل تزيين الشيطان ودعوة الشيطان إلى المعصية، حتى إذا قارفت معصيتك بسبب تزيينه وبسبب إضلاله واستوجبت بسوئي سعيي سخطتك، فتل عني عذار غدره وتلقاني بكلمات كفره وتولى البراءة مني. يعني لما ارتكبت المعصية وبكرة يوم القيامة راح أحاسب عليها، تبرأ مني الشيطان وتركني لوحدي بين يدي نقمتك، يعني ألقاني في المهلكة وهرب عني. واستوجبت بسوئي سعيي سخطتك فتل عني عذار غدره. العذار هو صفحة الخد، صفحة الوجه التي عادة ما ينبت عليها في بداية الصبي، عندما يقال عذار الصبي هو الشعر الذي ينبت على صفحة خده هذه المنطقة، وكذلك يقال عذار الدابة، عذار الفرس، عذار الجواد، يعني اللجام الذي يلجم به الفرس، كل هذا هم الشعر الذي ينبت على وجه الصبي ويسمى عذارا، أو اللجام الذي يلجم به الفرس ويلجم به الجواد أيضا يسمى عذارا، كل هذا من تسمية الشيء باسم موضعه، وإلا العذار في الحقيقة هو صفحة الخد أو صفحة الوجه المعروفة. فكأنه الشيطان الرجيم يفتل عذاره، يعني يدور بوجهه عن الإنسان. عادة أنت عندما تريد أن تدير الجواد تجذب جانبا من جوانب اللجام، فتدير الدابة وجهها وتمضي لسبيل حالها في الاتجاه الذي تريد. ففتل عني عذار غدره، كأنه لما أنا ارتكبت المعاصي والذنوب بسبب تسويلاته واستحققت العذاب، فتل عني عذاره، يعني صرف عني وجهه، دار وجهه عني وراح ومشى وتركني لوحدي وتبرأ مني وخلاني وتركني بين يدي الله تبارك وتعالى. فتل عني عذار غدره وتلقاني بكلمة كفره. هذا إشارة إلى ما يحكيه القرآن الكريم عن الشيطان الرجيم عندما قال للإنسان، إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك وتولى البراءة مني وأدبر موليا عني فأصحرني لغضبك فريدا وأخرجني إلى فناء نقمتك طريدا. فالشيطان الرجيم بعدما زين لي المعاصي واستوجبت العقاب واستوجبت نقمتك خلاني أمام غضبك يا إلهي، أمام نقمتك، أمام عذابك، تركني وحيدا فريدا لا ناصر لي ولا معين، وهرب عني وتركني لوحدي. وأدبر موليا عني فأصحرني، أصحرني أصحره، ألقاه في الصحراء، أصحرني ألقاه في الصحراء. فكأنه عندما تأتي بشخص من الأشخاص وتلقيه في الصحراء بلا زاد بلا ماء بلا ناصر بلا معين، يعني تلقيه في الهلكة بالنتيجة. كأنه الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: كمن يلقي إنسانا في صحراء جرداء لا ماء فيها لا عشب فيها، فيها فقط السباع والحياة والعقارب، كذلك الشيطان الرجيم بعد أن أصحرني لغضبك، يعني ألقاني أمام غضبك وفي فناء نقمتك، أدبر عني، مشى عني، تولى عني وتبرأ مني. وهذا هو دور الشيطان الرجيم وغرور الشيطان الرجيم. فأصحرني لغضبك فريدا لوحدي، وأخرجني إلى فناء نقمتك طريدا، بعد أن كنت مطيعا لك كنت في فناء رحمتك، في ظل رحمتك، لكن عندما عصيت أخرجني إلى فناء نقمتك طريدا، لا شفيعا يشفع لي إليك ولا خفيرا يؤمنني عليك. والحمد لله رب العالمين. نسأل من الله عز وجل السلام في الدين والدنيا، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين.
فتل عني عذار غدري وتلقاني بكلمة كفري، وتولى البراءة مني وأدبر موليا عني، فأصحرني لغضبك فريدا، وأخرجني إلى فناء نقمتك طريدا.
يا زهراء يا زهراء، إن ميلاد الندى ميلاد مهدينا. يا زهراء يا زهراء، إن ميلاد الندى ميلاد مهدينا، نهدي لك الأعمار
لتهانينا
والورد والأشعار
لتهانينا،
نهدي لك الأعمار
لتهانينا
والورد والأشعار. قولي قولي يا زهراء يا زهراء يا زهراء، الله الله سمعني، خلي اخوانكم الهرمون يقولوا الهرمون مالهم.
Hello.